وهكذا. ومحبة عصاة المسلمين من أجل إيمانهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بحجة أنهم مسلمون وأن فيهم خيرا، ولا بحجة جمع الكلمة، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيم عليهم ولي الأمر الحدود والعقوبات حتى يكفوا عن معاصيهم، ولكنهم لا يبغضون بغضا خالصا ولا يتبرأ منهم البراء المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يحبون حبا مطلقا كما تقوله المرجئة. وفي هذه الحال كما قلت قد يكون الولاء أغلب من البراء إذا كانت الطاعة أعظم، وقد يكون البراء أغلب من الولاء إذا كانت المعصية أو المعاصي أعظم. هذا من جهة القلب، أما من جهة الظاهر فإنه يكون للأغلب في باب المعاصي العملية مع مراعاة المصلحة، يعني إن كان الأغلب عليه الطاعات يظهر له الولاء مع النص والإنكار. وإن كان الأغلب عليه المعاصي العملية يظهر له البراء مع النص والإنكار. مع مراعاة المصلحة، إذا اقتضت المصلحة أن يظهر البراء فقط حماية له أو للإنسان نفسه أو للمسلمين فإنه يظهر البراء فقط. وأما في باب البدع فإنه في حال القوة والقدرة يظهر البراء، لمصلحة المبتدع نفسه لعله أن ينزجر، ولمصلحة الهاجر نفسه من أجل أن يبتعد عن أهل البدع. ومجالسة أهل البدع ومواصلة أهل البدع لا تأتي بخير، وأقل ما يصيب مجالسة أهل الأهواء والبدع أن يقسو قلبه على أهل السنة وتبدأ تخرج منها الكلمات. أهل السنة عندهم تشدد، ما عندهم أخلاق، ما كذا ما كذا من تأثير أهل البدع عليه. ومن أجل مصلحة المسلمين حتى لا يغتر عوام المسلمين ببدعة ذلك المبتدع ومواصلة ذلك الرجل له، ومصلحة استعداد السنة وإظهار السنة. إذن المؤمن العاصي عندنا أمران يتعلقان به، أولا ما في القلب، والمؤمن العاصي مهما كانت معصيته لا يجوز أن نتبرع منه براءة مطلقة أو أن نبغض بغضا مطلقا، لأن وجود الإيمان يخطر الشك، ولكن قد يغلب البغض والشك فيكون الغالب هو البغض، وقد يغلب الشك البغض كما ذكرنا. والأمر الثاني المعاملة الظاهر، هل نعامله بمقتضى الشك أو نعامله بمقتضى البغض والبراء؟ أما المعاصي العملية فقلنا إن الأصل عند العلماء أن الظاهر يتبع الغالب مع مراعاة المصلحة، وأما البدع فإنه مع القدرة الذي يظهر هو البراء. والحب يبقى في القلب، ولذلك نحن نقول إذا مات رجل من أهل البدع لا يظهر الاستغفار له على العلم، وإن كان الإنسان قد يستغفر له في صلاته، لكنه في العلم لا يظهر الاستغفار. وهذا ظاهر سمع السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول ابن ابي العز الحنفي: الحب والبغض يعني للمؤمنين بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فان العبد يجتمع فيه سبب الولايه وسبب العداوة، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، والحكم للغالب. ثم أنبه في هذا القسم إلى قضية مهمة جدا، وهي أن البراءة من المسلم قد يكون من فعله لا منه، وذلك إذا فعل المسلم ممنوعا شرعا لكن منع من البراء منه مانع. كأن يكون متأولا مخطئا اتقى الله ما استطاع وتأول فأخطأ، ومن ذلك ما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، أي منع أصحابه المقربين من قتل أسراهم. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. قال الذهبي رحمه الله ولخالد اجتهاده ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. وقال حافظ بن حجر رحمه الله والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوض وإن كان فعله ليس بمحمود. هذا يقول في فعل المسلم إذا فعل الممنوع بشرط أن يوجد مانع يمنع من التبرؤ منه كالاجتهاد الشرعي لم يؤصل أصولا باطلة ويبني عليها ويقول أنا مجتهد، لا، اتقى الله ما استطاع واجتهد فأخطأ فإنه يتبرأ من فعله ولا يتبرأ منه. ومن ذلك ما وقع في بعض العلماء الذين اجتهدوا اجتهادا شرعيا وأخطأوا في بعض المسائل فإن فعلهم وقولهم لا يقرون عليه ولا يتقد، ولكنهم لا يتبرأ منهم. فما هو معلوم مقرر عند أهل العلم. وهنا يخطئ طائفتان، طائفة جعلت هذا الأصل وقل نحن نتبرأ من الفعل ولا نتبرأ من الفاعل، وتجدهم مع المبتدعة ويثنون على المبتدعة ويثنون مع المبتدعة وإذا قلت له لا يفعلون ويفعلون قال نعم أنا أتبرأ من فعله لكن لا أتبرأ منه. وهذا لا شك أنه خطأ. وطائفة لا تلتفت إلى هذه القضية فتتبرأ من كل من أخطأ ولو كان له اجتهاد ولو لم يؤصل أصولا باطلة، فمقتولين في المدينة قبل زمن بمن يسمون بالحدادية الذين كلما رأوا زلة لعالم أقاموا الدنيا وأقعدوها وتبرأوا منه، بل ربما أمروا بإحراق كتبه ولم يلتفتوا إلى صنيع العلماء الكبار ولم يرجعوا إلى العلماء الكبار لا في المدينة ولا في غيرها. وفعادت الفتن تشتعل زمنا ثم تنطفئ بخلاف الحق الذي يبقى نوره دائما. والصواب بحسب الأدلة وصنيع العلماء أن يكون لكل أمر حكمه ولكل شيء منزلته وأن لا يضع التمر مكان الجمر